محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث توقف عند الحديث السابع، حديث تميم بن أوس الداري. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فينعقد هذا الدرس في شرح الأربعين النووية لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن كيل الشيخ في يوم الاثنين السابع من شهر الله المحرم من عام 32 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، ضمن الدروس التأصيلية الثالثة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجه غيره كالإمام الترمذي وغيره. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والدين كلمة معرفة بأل، والنصيحة كلمة معرفة بأل، فكأن هذا الأسلوب يعني القصر والحصر، أي الدين هو النصيحة. وإذا تأملت بقية الحديث تبين لك بالفعل أن النصيحة بالمعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين كله، لأنها تناولت ما يتعلق بالله وبكتابه وبرسوله وبأئمة المسلمين وبعامته. النصيحة كلمة كانت معروفة في كلام العرب، ولهذا قال الخطابي: هي كلمة جامعة تعني حيازة الحظ للمنصوح له، أي بمعنى أنك للمنصوح له تحوز كل ما تستطيع أن تحوزه له. وهذا من وجيز الأسماء ومختصر الكلام الذي يدل على معاني كثيرة. النصيحة مأخوذة من أمرين اثنين، إما من قولهم: نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فالقماش أصلا هو عبارة عن أوصال، فإذا أردت أن تخيط الثوب تصل هذه الأوصال بعضها ببعض، فأنت تنصح الثوب يعني تخيط الثوب. والمعنى الثاني مأخوذ من قولهم: نصحت العسل إذا صفيته من الشمع. فشبهوا تخليص القول الذي تبذله لمن تنصحه بتخليص العسل من الشوائب. فأنت إذا استشارك إنسان في أمر مالي قلت له: والله الصواب كذا وكذا وكذا، وابتعد عن كذا وابتعد عن كذا وابتعد عن كذا. وكذا إذا نصحك في أمر ديني، فأنت كلامك هذا كلام خالص من كل شائبة من غرض أو هوى أو غش أو حسد أو نحو ذلك. إذا كان كذلك فهي كما يقول محمد بن نصر: جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له من كان، أي إنسان، عناية القلب بالمنصوح له من كان. ومعنى الدين النصيحة أي عماد الدين هو النصيحة، وهذا لبيان عظمها وإن كان في الدين خصال أخرى غير النصيحة. ونظير هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لا شك أن الحج فيه أفعال كثيرة، لكن أعظمها هو عرفة. فكذلك أعظم الدين النصيحة، ولا يعني أنه لا يوجد في الدين شيء غير النصيحة. لله، النصيحة لله عز وجل كما سيأتي في عد الخصال منها ما هو فريضة كالإيمان به سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، ومنها ما هو نافلة وذلك بالتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات وموافقة العبد في محابه محاب الله عز وجل وموافقة الله عز وجل فيما يكرهه من الأعمال والأقوال والأحوال. وكما تكون هذه في الأوامر تكون أيضا في النواهي، فترك ما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات فرض وواجب وهو من النصيحة الواجبة، وما كان دون ذلك من المكروهات أو نحوها فهو من النوافل. فالنصيحة لله عز وجل منها ما هو نافلة ومنها ما هو فرض. وهذا التقسيم في النافلة والفرض يندرج أيضا في الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكرت أو فسرت النصيحة لله عز وجل بأنها الإيمان به وإخلاص العبادة له والتقرب إليه سبحانه وتعالى وطاعته في أوامره وطاعته سبحانه وتعالى في نواهيه. هذه نصيحة لله عز وجل. وقد غلب علينا استعمال النصيحة في العرف باستعمال العرفي، وهنا قد يرد على الإنسان كيف يعتبر الإيمان بالله عز وجل نصيحة، لأن النصيحة عادة في لساننا هو أنك تنصح من يحتاج إليك، كذا تنصح من يحتاج إلى نصيحتك، فكيف تنصح الله عز وجل؟ وهل الله عز وجل محتاج؟ تعالى الله عز وجل. لكنكم إذا تذكرتم أصل الاشتقاق في أن النصيحة مأخوذة من معنيين: المعنى الأول الالتئام بين طرفي الثوب وذلك بالخياطة، والأمر الثاني تخليص العسل من مما يشوب. هل النصيحة لله عز وجل تلتئم مع هذين المعنوين ولا لا؟ ها؟ أما المعنى الثاني فظاهر، ذلك أنك تخلص عملك لله عز وجل فأنت ناصح لله عز وجل بهذا. وأما الأمر الثاني فهو أيضا ظاهر عند التأمل، لأنك تلأم أي تقرب علاقتك بالله عز وجل بفعل هذه الأعمال الصالحة، كما أن الإنسان يقرب بين طرفي الثوب خياطة كذا. الكافر بعيد من الله عز وجل والمؤمن قريب، ما الذي قربه؟ هي هذه الإبرة. ما هي الإبرة هنا؟ هي الأعمال الصالحة. النصيحة لله عز وجل والنصيحة لكتابه وذلك بتعظيم هذا الكتاب الكريم بالإيمان به وبأنه كلام الله عز وجل وبالتصديق لأخباره التي جاءت فيه وبالامتثال لأوامره والامتثال لنواهيه وبالحرص عليه حفظا وتعلما وتعليما وبتعرف معانيه وبنشره بين الناس وبإشاعة العلم به في الأمة، كل هذا داخل في النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي بالإيمان به واليقين بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين والطاعة والاعتقاد بأن الدين هو ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه وأن لا دين سواه، والذنب عن عرضه صلوات الله وسلامه عليه، ونشر سنته في الناس وتعليمها والتفقه فيها وتفقيهها للناس. فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا. لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الحافظ ابن رجب أمرا يختص بالعلماء ويندرج فيه طلبة العلم القادرون. قال: إن من النصيحة التي يختص بها العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتها على ما يخالف هذه الأهواء كلها، لأن دلالات الكتاب والسنة تنقسم قسمين: القسم الأول هو الذي يبين الحق، والقسم الثاني هو الذي يرد الباطل. وإذا كان كذلك فإن مهمة العلماء بالنسبة إلى الكتاب والسنة، وهو من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الأمرين: بيان مراد الله ورد مراد الخلق الباطل. فالرد على أهل الأهواء المضلة والأقوال الضعيفة والأقوال الشاذة، هذا كله داخل في النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين المراد بهم هنا أي الذين يتولون أمر المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالنصيحة لأئمة المسلمين تتناول جوانب كثيرة، منها أولا الانقياد لهم في طاعة الله عز وجل وجمع الكلمة عليهم وعدم الخروج عليهم ومنازعتهم في سلطانهم، ومنها بيان الحق لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان طرق الخير لهم وتشجيعهم على ما يقومون به من بر والإنكار عليهم بأدب ولطف فيما يقومون به من مخالفة لأمر الشريعة. أئمة المسلمين بشر كالبشر، يحتاجون إلى من ينصحهم، وهم أيضا نفوسهم كنفوس البشر، يقبلون ما يقال لهم بلطف وخير، وقد يرفضون ما يقال لهم بشدة وعنف. وإذا كان كذلك فإن النصح لهم هو بيان الحق بطريقة تكون أقرب إلى الامتثال لما يقال لهم من الخير والانتهاء عما هم فيه من الشر أو من المخالفة. من النصيحة لهم حب صلاحهم ورشدهم وحب الاجتماع عليهم وطاعتهم لله عز وجل تدينا لله عز وجل، والبغض لمن خرج عليهم وفرق كلمة المسلمين. وقد يدخل بعض العلم، بعض أهل العلم، أئمة المسلمين الأمراء والعلماء، والنصح حينئذ للعلماء يكون بطاعتهم والانقياد لهم والرجوع إلى فتاويهم وعدم الافتيات عليهم والذب عن أعراضهم وعدم سماع القالة السوء فيهم، لأنه لا يستقيم حال المجتمع إلا بأن تكون فيه ولاية وأن تكون فيه إمامة، إمامة تعلم الناس الدين والخير والصلاح، وولاية تقيم أحوال الناس على ما يقتضيه شرع الله عز وجل. قال وعامتهم، أي عامة لله عز وجل. فالنصح لعامة الناس يدخل فيه تعليمهم للخير، يدخل فيه وعظهم، يدخل فيه محبة الخير لهم كما يحب لنفسه وكراهية الشر لهم كما يكرهه لنفسه، ويدخل فيها أيضا السعي لمصالحهم وبذل النصيحة لهم حينما يستشيرون، إلى غير ذلك من حقوق أهل الإسلام بعضهم على بعض. في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق جملة فوائد، منها أن الدين النصيحة، وهذا يدل على أن النصيحة كلمة جامعة تشتمل الدين كله، ومنها أن المسلم مأمور به أن يكون على خلق حسن وأن يقوم بالصدق والنصح لإخوانه المسلمين، والصدق والنصح في تعامله مع الله عز وجل ومع رسوله ومع كتابه. ولا شك أن النصيحة التي هي معناها الخلوص تدل على هذا الأمر وتؤكد عليه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك التعليم هنا في قوله الدين النصيحة فأجمل، ثم فصل فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الحديث أيضا البداءة بالأهم فالأهم، وهذا أمر يحتاج إليه المسلم في حياته كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت النصيحة شاملة لكل هذه الأشياء بدأ بأهمها لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث إشارة إلى الأمر المتيقن، وهو أنه لا صلاح للمجتمع إلا بأن يكون فيه إمامة. ونحن يا إخوان في أحوالنا هذه الأيام نلحظ هذا الأمر، البلدان التي تنفرط فيها عقد الإمامة يعيش الناس في فساد عريض لا نهاية له. نحن نرى الشيء العجب في أفغانستان وفي الصومال وفي العراق وفي غيرها من البلدان، ما لم توجد ولاية تضبط الناس وترعى مصالحهم وتقيمهم على شرع الله عز وجل فإنهم سيكونون في شر مستطير. وحتى إذا وقع في الولاية نقص أو هفوات أو وقع فيها ظلم أو اعتساف، فواجب المسلمين أن يصلحوا هذه الأحوال وأن ينصحوا بقدر ما يستطيعون، وأن لا تأخذهم في الحق لومة لائم، وأن يصدعوا بالحق لكنهم لا يشقوا عصا الطاعة ولا يخرجوا على الإمام. الحديث الثامن
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم.
في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، أولا الحديث متفق عليه فهو حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، هكذا عندكم اللفظ إلا بحق الإسلام، ورد الحديث إلا بحق الإسلام، ورد بلفظ فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحقها، والضمير حينئذ يكون عائد إلى الدماء والأموال. هذا الحديث جاء في معناه حديث كثيرة، منها حديث أنس قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. الآن الخصال التي عندنا في الحديث، حديث عبد الله بن عمر أقل من الخصال التي في حديث أنس، وجاء في حديث علي رضي الله عنه حديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح خيبر ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه الراية ومشى قليلا وقف فقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووقف. فهنا ذكر عندنا في حديث عبد الله بن عمر الصلاة شهادتان، والصلاة والزكاة، وفي حديث أنس الصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة. أنا أردت أن بهذا أن ننتبه إلى معنى سيأتي ذكره إن شاء الله بعد قليل. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت وهي أمرني الله عز وجل، والأمر إنما يضاف إلى من له الأمر، والذي له الأمر هو الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر هذا الشيء، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل ما يريده الله عز وجل من خلقه. أن أقاتل الناس، أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فرق أهل العلم بين المقاتلة والقتل، قال أن أقاتل ولم يقل أقتل الناس، لأن المقاتلة مفاعلة يعني حصول القتال، وحصول القتال لا يعني بالضرورة حصول القتل. وإذا كان كذلك فالمسلمون حينما يقاتلون الكفار ثم تقف المعركة ويكون بين يدي المسلمين أسارى من الكفار، هل يجب عليهم أن يقتلوهم؟ لا. فالمقاتلة شيء والقتل شيء آخر. أن يقاتل الناس أي أن تحدث هذه القتال حينما يمتنعوا، لكنه ليس بالضرورة أن نتيجة القتال أن يقع القتل على كل أحد. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، والمقصود بإقامة الصلاة أداء الصلاة، ولهذا جاء في بعض الروايات ويؤدوا الصلاة، فالإقامة هنا بمعنى الأداء، وإن كان قد كثر في الكتاب الكريم أو الذي جاء في القرآن الكريم هو إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة عند أهل العلم هو بمعنى أداؤها باستقامة، وذلك بأداء ما فرض الله عز وجل فيها من الواجبات، وتحسينها بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المستحبات، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي حتى يقروا بها وينطقوا بها. ونحن لا نعلم ما يقع في قلب العبد من صدق هذه الكلمة، لكن الدليل الذي نقف عنده ونطالب به هو شهادة اللسان. ولهذا لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا قد نطق بالشهادتين أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فوددت أني لم أسلم إلا يومئذ. فهذه دليل، دليل ظاهر محسوس. أما أنها يوافقها ما في الباطن فأمره إلى الله عز وجل، فإن كان وافقه ما في الباطن فهو عند الله عز وجل ناج ومسلم، وإن كان ما في الباطن مخالف لها فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال: فقد عصموا مني دماءهم، أي منعوا مني استحلال الدماء واستحلال الأموال، والعصمة هي بمعنى المنع، كما قال الله عز وجل في قصة نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس في الليل حتى نزلت هذه الآية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترفع عنه الحراسة، لأن الله تكفل بعصمته، فقال: والله يعصمك من الناس. إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، وفي رواية: إلا بحقها، أي عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق يوجب الإسلام أن تستحل تلك الأموال أو الدماء. وإذا قلنا بحقها المعنى أيضا مثله: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق يتلبس بتلك الدماء والأموال يقتضي أن تستباح. فهذا الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح دمه معصوما، فإذا قتل استبيح دمه بحق الإسلام، أي بحكم الإسلام، وذلك الذي أسلم بإسلامه عصم ماله، فإذا اغتصب من أحد نزع ذلك من ماله وأعطي، وإذا غش أو خدع أو راب أو نحو ذلك أخذ من ماله، فإذا ماله معصوم إلا بحق يقتضي الإسلام أن يؤخذ ذلك المال أو أن يؤخذ ذلك الدم. ثم قال: وحسابهم على الله، أي أمر سرائرهم إلى الحق سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أنه قد يقع تفاوت بين الظاهر والباطن، ولكن المعول عليه في هذه الشريعة هو النظر إلى ظواهر الأحوال وليس إلى بواطنها، لأن بواطنها لا يمكن الاطلاع عليه. وهذه من خصائص أو من مزايا الإسلام أنه لا يقيم الأمور على المظنونات، وإنما يقع الأمر على الأمر الظاهر البين، وهو سلوك الإنسان الظاهر في قوله أو في فعله. في هذا الحديث جملة فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع مقام النبوة العظيم فهو عبد مأمور، أمرت، وهذا المقام مقام العبودية لله عز وجل هو مقام رفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده. وفي الحديث أيضا جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت ولم يبين من هو الآمر، لكن الآمر هنا لا يمكن أن ينصرف إلى غير الله عز وجل. ومن فوائد الحديث وجوب المقاتلة، مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا عند أهل العلم محمول على المشركين، وأما أهل الكتاب ومن في حكمهم فإنهم يقاتلون إلى غاية الشهادة والدخول في الإسلام أو أداء الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإنما هذا كان في شأن المشركين لأنهم ليسوا على دين وليسوا أتباع رسول، وأهل الكتاب لهم أحكام تخصهم تختلف عن بقية الكفار. استدل أهل العلم بهذا الحديث على مقاتلة الطائفة الممتنعة عن أحكام الإسلام، فإن الصحابة قد استدلوا بهذا الحديث في قتال أبي بكر رضي الله عنه لمن أراد الخروج عن أحكام الشريعة بالامتناع عن أداء الزكاة. قال أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا الآن اعتراض عمر. فقال أي أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقال أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعها. عمر رضي الله عنه كأنه، بل هو الواقع، استغرب أن أبا بكر يستحل المقاتلة. كيف تقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. قال له أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإنك كأنه يقول يا عمر لو أنهم امتنعوا عن الصلاة لقاتلتهم كذا. فأنا من امتنع عن الزكاة سأقاتل. فإن احتججت يا عمر لأنني يجوز لي أن أقاتلهم لترك الصلاة لأن الصلاة حق الإسلام، فأنا أقول أيضا وكذلك الزكاة حق الإسلام، فهذا حق وهذا حق. فهذه الطائفة الممتنعة إذا وجد إذا وجد أناس من الأمة يريدون أن يخرجوا على أمر من أمور الإسلام الواضحة البينة الدلالة فإنهم يقاتلون عليها. بل قال بعض أهل العلم لو أن أقواما قالوا نصلي، أهل قرية وأهل مدينة، لكننا لن نؤذن ولن نقيم، صلي صلاة دون أذان ودون إقامة، لوجب قتالهم على امتناعهم عن هذه الشعيرة الظاهرة. وهذا يدلك على شيء، وهو أن مسألة قتال الفئة الممتنعة ليس بالضرورة أن يكون حكمها كحكم الفرد الواحد. فالإنسان الذي يمتنع عن بعض كالفئة التي تمتنع عن بعض أوامر الشرع. ولعل سبب التفريق أن الفتنة بخروج طائفة من الناس عن أحكام الشريعة يغري غيرهم بالخروج عن أحكام أخرى، ولهذا اتفق أهل العلم على أن من امتنع من قول الشهادتين بعد أن أداها امتنع منها، بمعنى أنه يقول أو أنه ارتد بترك الشهادتين هذا يقتل، لكنه لو ترك الصلاة ففيه خلاف معروف، لو ترك الزكاة ففيه خلاف أكثر، لو ترك الصوم قال الإمام أحمد ما جاء في الصوم شيء، يعني لو الإنسان ترك الصوم، الحج أيضا اختلف فيه أهل العلم، وقال عمر رضي الله عنه لو أن أهل قرية امتنعوا عن الحج لقاتلتهم. إذن هم يفرقون بين حكم، لأن الطائفة الممتنعة في الحقيقة أمرها يختلف عن بقية الأحكام التي تتعلق بالأفراد. وفي الحديث أيضا أن الأحكام تجرى على ظواهر الأحوال، والله عز وجل يتولى السرائر. وفي الحديث أيضا دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو قد يخفى بعض دلالتها. عمر رضي الله عنه قد خفيت عليه السنة، فاعترض على أبي بكر رضي الله عنه، فبين له أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق الإسلام الصلاة والزكاة، أو أن عمر رضي الله عنه قصر فهمه عن فهم أبي بكر رضي الله عنه، فنبهه أبو بكر على أن الزكاة من الحقوق التي تستوجب أن يقاتل عليها. ولهذا اختلاف الروايات زيادة ونقصا في ذكر الخصال بعد الشهادتين استنبط منه بعض أهل العلم أن المقصود ليس هو انحصار المقاتلة في الامتناع عن الصلاة والزكاة، بمعنى أنه لو أن أقواما امتنعوا عن الصوم أهل القرية قالوا من صوم؟ يقاتلون ولا ما يقاتلون؟ ها؟ ما ورد في الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أي قالوا ذكر الخصال، لأنه ذكر الصوم وذكر الصلاة وذكر استقبال القبلة وذكر أكل الذبيحة، كذا أكل الذبيحة ما هو أهم من الحج والصوم ولا لا؟ قالوا إنما المقصود بهذه الدينونة للشريعة، يعني يشهد أن لا إله إلا الله ويعترف اعترافا مجملا بأحكام الشريعة، يعترف اعترافا محكما مجملا بأحكام الشريعة، يعني أنه داخل تحت مظلة هذه الشريعة لا يتنكب عنها ولا يعرض عنها، وإن وقع في تقصير، لكن فرق بين اعتقاد القلب وجوب الانقياد للشرع في كل شيء وبين خروجه بالعمل عن ذلك الشيء. وهذا ملحظ مهم يا إخوان، المسلم عليه أن يعتقد أن الربا حرام، ولو أن هذا الاعتقاد لم يقع عنده لخرج من الإسلام، لكنه إذا اعتقد أن الربا حرام ورابا يكون عاصيا ولا يكون كافرا. فإذا ذكر الخصال هنا ليس على سبيل الحصر، لأنها جاءت في الأحاديث مختلفة، منها ما هو قليل ومنها ما هو كثير، وإنما المقصود بها الدينونة لله عز وجل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله دليل على أن الكافر المستتر بكفره لا يعامل معاملة الكافر ما دام أنه يظهر الإسلام، فإذا أظهر الإسلام فإنه يحكم له بظهر الإسلام. بل استدل به الحافظ ابن رجب على أن توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العود للإسلام أنها تقبل ولا يقتل، ويعامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين في زمانه، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بظاهر أحوالهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وفيه دليل على أن الجهاد من أصول الدين ومن شرائع الإسلام المحكمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، على أحكام يذكرها أهل العلم في تفصيل الجهاد ومنازله وأحواله. وفي الحديث أيضا على أن الإسلام يعصم الدماء والأموال، وهذه من أعظم مميزات هذه الشريعة، في أن الأموال لها مكانة ومنزلة في شرع الله عز وجل، وأنها لا تستباح إلا بأحكام الشرع، وإذا كان كذلك لم يحل المسلم أن يستحل دما ولا مالا ليس عنده فيه دليل من الشرع، ولا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يرق دما حراما. بل إن الكفار لا تباح دماؤهم وأموالهم إلا وفق أحكام الشريعة، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم لا إله إلا الله مما تعصم به تلك الدماء والأموال. وعلى هذا فمن الخطأ الكبير والجرم العظيم أن تستباح أموال الكفار حينما لا يكون هناك قتال بينهم وبين المسلمين، حينما يكونوا معاهدين أو مستأمنين أو دخلوا في بلاد أن يكون من المسلمين في بلادهم التي جاء إليها، وربما كان ممن أعطي لجوءا في تلك البلدان فيستبيح الأموال ويستبيح الدماء بغير حق، ويدعي أن هؤلاء كفار. الدماء والأموال معصومة في دين الإسلام إلا بحقها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
في قوله صلى الله عليه وسلم، أو هذا اللفظ الذي عندكم، جاء ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. جاء في لفظ فافعلوا منه ما استطعتم، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث له سبب، والحديث حينما يكون له سبب قد يكون يا إخوان ورد في السبب، وقد يكون يعني ورد في هذا السبب، وقد يكون يرد أيضا في موضع آخر بغير ذكر هذا السبب. فالأحاديث التي قيل لها أسباب لا يعني بالضرورة أنها لم تقل إلا عند ذلك السبب، لكن ورود رواية تدل على سبب الحديث يدل على أنه قيلت في ذلك السبب يقينا، لكن لا يعني ذلك أنها لم تقل مرة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأحاديث مرات ومرات. جاء في رواية رواها الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض الله عليكم الحج، يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. في هذا الحديث جملة فوائد. الفائدة الأولى: أولا، هذا الحديث من جوامع الكلم وقواعد الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قسم الشريعة إلى قسمين هي لا تخرج عن هذا، إما أوامر وإما نواهي، ثم بين مسلك المسلم في الأوامر ومسلكه في النواهي. الحديث الدليل على قاعدة أصولية مشهورة، وهي أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب. والحقيقة القول لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع المقصود بهم الوجوب والند والحرمة والكراهة، وإلا فالأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. فهذا يدل على أنه قبل أن يرد الشرع بشيء فلا يجب عليك هذا الشيء. قال القاضي عياض: وفي هذا دليل على أن الإنسان يستصحب حال الإباحة الأصلية، فلا يجب عليه إلا ما دل الدليل على وجوبه، ولا يحرم عليه إلا ما دل الدليل على تحريمه. وفي الحديث أننا مأمورون ومنهيون، إما أمر إيجاب أو استحباب، وإما نهي تحريم أو كراهة. وإذا كان كذلك فالإنسان ينبغي أن يتفطن لفعله وتركه فيما يفعله وفيما يدعه، هل هو داخل تحت أمر الله عز وجل ونهيه أو ليس داخلا تحت أمره ونهيه، إلا ما كان من الأمور المباحة التي أباحها الله عز وجل، فالأصل فيها أن الإنسان يبقى على إباحتها الأصلية. وفي الحديث أيضا دليل على ما بنيت عليه هذه الشريعة، وهي أنها بنيت على الرحمة، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالله عز وجل لم يكلف العبد إلا ما يستطيع. ولهذا لما نزلت الآيات الأخيرة من سورة البقرة شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. جاءوا حتى جثوا على ركبهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والحج والجهاد، أما هذه فلا نطيق فلا نطيق، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل بعدها قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله قد فعلت، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في المقصود أن الشريعة بنيت على الرحمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، ولن يشاد الدين أحد جميع المناهي وفي جميع الأوامر. والأصل أن المسلم، الأصل في المسلم أن ينقاد للأوامر بغض النظر عن درجة الأمر، وأن يدع النواهي بغض النظر عن درجة النهي، لكنه إذا فرط في فعل المأمور أو فرط في ارتكاب المحظور ممكن أن يسأل بعد ذلك عن هل هذا واجب أو مستحب أو ذلك محرم أو مكروه. ومما يقع فيه بعض الناس أحيانا، قد تقع هذا في المناسك كثيرا، إذا سمع الأمر قال: أنا واجب ولا مستحب؟ فكأنه وطن نفسه على أن يدع المستحبات، وإذا جاء النهي قال: هذا النهي محرم ولا مكروه؟ فكأنه قد وطن نفسه على ارتكاب المكروهات. والأصل أن يوطن المسلم على نفسه على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات. وفي الحديث على القاعدة المعروفة التي قررها أهل العلم في قولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قد ورد تفصيل هذا في أشياء كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومنها قول الله عز وجل في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمقصود أن الإنسان إذا كان هناك أمر شرعي ويستطيع جزءا من هذا الأمر الشرعي فإنه يفعل ما يستطيع. فالقيام فرض في الصلاة، فإن لم يستطع القيام فإنه يجلس، إن لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه. في هذا الحديث إشارة إلى أمر، وهو أن بعض أهل العلم قالوا أيهما، أو وقع هذا التساؤل، أيهما أعظم في الشريعة، ترك المنهيات أو فعل المأمورات؟ أي بمعنى أيهما أعظم أجرا عند الله عز وجل، ترك المنهيات أو فعل المأمورات؟ قال بعضهم إن الحديث هنا يدل على تعظيم المنهيات أكثر، لأنه قال فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلم يأذن في شيء من المنهيات، وأذن في ترك بعض المأمورات إذا لم يكن المسلم مستطيعا لها. ومن أهل العلم من قال لا، بل إن جانب الأوامر في الشرع أعظم، ولعله يستدل له بما سبق معنا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ونحوه إلى آخر الحديث. ومما يدل على هذا أنك إذا نظرت إلى جانب المنهيات في الشرع وجانب الأوامر وجدت أن جانب المنهيات قليل، جانب المنهيات قليل. إذا نظرت إلى ما حرم من أجناس الطعام ونسبته إلى ما أبيح من أجناس الطعام، ها؟ قليل. إذا نظرت إلى ما حرم من أجناس المشروبات ونسبته إلى ما أبيح، قليل. إذا نظرت إلى أمر اللباس ما أبيح منه، ما منع منه ونسبته إلى ما أبيح منه، وجدته قليل. طيب، والاستدلال بهذا الحديث على أن جانب المنهيات أعظم لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنهيات فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوه إذا استطعتم، كذا؟ أن هذا لأن الأصل في المنهيات أن لا مشقة فيها، لأن الترك سهل، ولكن الذي يحتاج إلى معالجة هو الفعل. فإذا لم يقل فيه ما استطعتم لأن الترك أسهل من الفعل، فإن الترك هو الابتعاد عن الوجود، وأما الأمر فهو إيجاد المعدوم بعد أن كان معدوما. ولهذا فتعظيم الأوامر أكثر، وهذا يا أخوان مهم جدا في جانب تربية الإنسان لنفسه أو تربيته لغيره من الناس. يعني الآن الخطيب والمعلم والواعظ والإنسان في بيته لا يكون دائما منطقه فقط ذكر المحرمات، وإنما الذي يعتني به أكثر المأمورات. أما دائما ما لا ينطق إلا المحرمات، هذا حرام هذا حرام، صحيح هذا حق، لكن لماذا لا تذكر الأوامر وهي في الشريعة؟ ولهذا السيوطي رحمه الله في كتابه الجامع الصغير لما عقد باب المناهي، الكتاب يحتوي على أكثر من 10,000 حديث، المناهي فصل صغير جدا، مع أن المناهي الاعتقادية والمناهي العبادية والمناهي في المعاملات والمناهي التي في الأقوال والمناهي التي في الأخلاق والآداب قليلة. النواهي إذا نظرت إلى 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 إذا نسبت إلى إلى بقية الشريعة. وهذا هو الأرجح في أن جوانب الأوامر أعظم من جوانب النواهي. في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة المسائل والتعمق فيها، والمسائل تقع على وجهين: المسائل التي يراد بها معرفة أحكام الشرع، هذه لا ينهى عنها، والمسائل التي يراد بها إما إعنات المسؤول وإما التكلف، وقد نهي عن المسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأسئلة التي في الأشياء التي لم تحرم، وقال: إن من أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسرون إذا جاء الأعرابي فيسألون، لأنهم قد نهوا عن المسألة. لكن قد يقال: الشريعة انتهت، لم يعد هناك وحي، فهل يستمر هذا النهي؟ والجواب أن السؤال إذا كان للتعلم أو كان للتمرين، كما يقع في تفريعات الفقهاء لأشياء لم تقع وإنما هي متوقعة ويمكن أن لا تقع، هذا لا حرج فيه. وأما إذا كان على سبيل التعنت أو التقعر أو التشديد على النفس فهذا مما ينهى عنه. ولهذا كان ابن عباس قال لمجاهد: يعني تصدر للناس لأمر الفتوى وسأعينك. قال: من سألك عن شيء لا فائدة له فيه أو لا يحتاج إليه فلا تجب على سؤاله، ومن سألك عن شيء يحتاجه فأجب على سؤاله، فسيذهب عنك ثلث المسائل ستذهب عنك، لأن الذين يسألون لا حدث لهم إلى هذا السؤال الذي يسألونه هذا. الحديث الذي بعده نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، الطيب مأخوذ من الطيب، والطيب هو الزكاة والطهارة، السلامة من الخبث. الله عز وجل طيب، أي سالم من النقص سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. والطيب ضد الخبيث، لهذا قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال في النساء: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن الله طيب، فمعنى أن الله طيب أي إن الله عز وجل لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى ولا عيب، فهو عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه وفي تشريعاته التي ينزلها إلى العباد، لا يقبل، لا يقبل إلا طيبا. والقبول في لسان الشرع يرد بمعنيين: القبول بمعنى صحة العمل، وإذا نفي القبول حينئذ نفيت صحة العمل، وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنفي القبول هنا بمعنى البطلان كذا. وقد يأتي نفي القبول بمعنى نفي الرضا ونفي الثواب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة آبق 40 ليلة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة آبق حتى يرجع، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فأتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهنا عدم قبول الصلاة بمعنى عدم الأجر والثواب عليها، وليس المقصود أنها باطلة فيلزمه أن يقضيها. لا يقبل الله عز وجل إلا طيبا، وبناء عليه فالقبول هنا عام، يشمل القبول بالمعنى الأول ويشمل القبول بالمعنى الثاني. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، وقوله إلا طيبا نكرة، فتشمل الطيبات التي في أمر الاعتقاد، فلا يقبل إلا الإيمان به سبحانه وتعالى، ولا يقبل من الاعتقادات في ذاته سبحانه وتعالى إلا ما كان طيبا، كالإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بالحكمة في أفعاله وتشريعاته. والطيب من الأقوال التي يقولها العبد، والطيب من الأعمال التي يفعلها العبد، والطيب من المكاسب التي يتصدق أو ينفق منها العبد. لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال والاعتقادات والأحوال والأموال، لا يقبل منها إلا ما كان طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أمر المؤمنين من أتباع الرسل بما أمر به المرسلين، وهذا دليل على أن أهل الإيمان كمالهم في أن يتبعوا رسلهم وما جاءوا به من عند الله عز وجل. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. يجوز فيها أن تقرأها هكذا: يا رب على القطع، يا رب يا رب، أو يا ربي يا ربي بغير القطع. أشعث أغبر، قال بعضهم معنى أنه في حالة من الحاجة، وقال بعضهم أشعث أغبر يعني أنه حاج، أنه حاج، لأن الشعث إنما يكون أو إنما يكثر في الحاج لأنه يكشف رأسه في الحج ويبقى أياما، لكن ليس في هذا ما يدل عليه، وإنما يمكن أن يكون الشعث أو الشعث والغبرة تقع على المسافر سواء كان في عبادة في الحج أو كان غير ذلك. ولهذا تذكرون في حديث جبريل قالوا: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فالمسافر مهما كان هو أشعث أغبر، لكنه ذكر المسافر هنا لأن المسافر في حالة انقطاع عن الأسباب المادية التي يظن بها القوة، وفي حالة افتقار إلى الله عز وجل. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني يمد يديه حينما يدعو إلى السماء: يا ربي يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام، يعني أن الطعام الذي أكله إما أنه هو حرام أو أنه طعام أخذ بالحرام، والمشرب وكذلك الملبس إما أن يكون جنسه هو نفسه محرم أو أنه اكتسب بطريقة محرمة، فأنى يستجاب لذلك، أي فبعيد أن يستجاب لذلك. والبعد لا ينافي الاستجابة النادرة، البعد لا ينافي الاستجابة النادرة، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الكلام بعد ذلك. في الحديث فوائد، منها أولا أن من أسماء الله تعالى الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يتجمل في الجمع والأعياد والمناسبات ونحو ذلك. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن التجمل هو لبس أطيب الثياب كذا، فكذلك يشرع للإنسان أن يتجمل في حدود ما أباحه له الشرع. وفي الحديث أن الله تعالى غني عن الخلق، فلا يقبل منهم إلا ما كان طيبا، ولهذا لا يقبل الله عز وجل الأعمال التي أشرك فيها معه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا. قد سمعتم يعني قبل قليل هذا المسجد الذي السؤال الذي وجه للشيخ صالح، مسجد الذي بني من ربا كذا، الصلاة فيه لا يعني بالضرورة أن يكون صاحبه مأجورا عند الله عز وجل، لأن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا، فرق بين عمل الإنسان وبين صلاة الناس في المسجد. فالإنسان لا يكتسب الحرام ثم يتصدق به، إذا أخرج الحرام فلا يعني هذا براءة ذمة من اكتساب الحرام، ولا يعني أنه مأجور عند الله عز وجل على هذا الحرام الذي فعل. وفيه الحث على الإنفاق من الحلال، لأنه هو الذي سيقبله الله عز وجل. المنفق حينما ينفق الأصل أنه لا ينفق إلا ويريد الأجر، هذا الأجر لا يتأتى إلا إذا كان هذا المال حلال، فالله حينئذ يقبله ويثيب عليه. وفي الحديث أن مشروعية مد اليدين في الدعاء، يمد يديه يا رب يا رب، والدعاء الكلمة الجامعة في مد اليدين فيه أنه إذا كان الموطن في الدعاء، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مد اليدين في الدعاء كما في الاستسقاء، فهذا مشروع. وإذا كان في موطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه في الدعاء فهذا غير مشروع، كما كان في دعائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة في غير الاستسقاء، وكما كان في دعائه بعد الصلاة لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. والموطن الثالث هو المواطن المطلقة من مواطن الدعاء، وعموم الأدلة يدل على جواز أن يدعو الإنسان، أن يمد الإنسان يديه في الدعاء. أنت مثلا الآن أردت حاجة من الله عز وجل، ارفع يديك في الدعاء، لا حرج. قد جمع السيوطي أكثر من 120 حديثا في مد اليدين في الدعاء، فمد اليدين في الدعاء على هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرناها. وفي الحديث دليل على أن مد اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ومنها أن التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه من أعظم وسائل الإجابة، فإنه قال يا رب يا رب، فتوسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه وهو الرب. وفي الحديث دليل على أن الأنبياء والمرسلين مأمورون ومنسيون، وأن أتباعهم أيضا مأمورون ومنهيون. فالرسل لا يخرجون عن طاعة الله عز وجل، وأتباعهم مأمورون بأن يقتدوا بهم في الأوامر والنواهي. وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان حينما يريد أن يأمر بشيء أنه ينبغي أن يبحث عما يشجع على العمل بذلك الشيء، فإنه حينما أمر المؤمنين الآن بأن يعملوا الطيبات قدم بين يدي ذلك أن الرسل قد أمروا قبلكم، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وفي الحديث أن الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين، ويتفرع على هذا أنه ليس من دين الأنبياء والمرسلين الامتناع عن الطيبات على سبيل التورع عنها إذا كان قد دل الدليل على إباحتها، بل هذا من التنطع في الدين، فإن الله عز وجل حينما أباح للعباد لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فما أباحه الله عز وجل فهو مباح، وليس من التدين في شيء ترك ذلك المباح باعتقاد أن ذلك ديانة. أما كونه يترك المباح لأنه لا يشتهيه لا يحبه لا يرغب فيه فهذا أمر يسير. وفي الحديث أنه يجب شكر الله عز وجل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذا دلالة على أن الاقتران بين الأكل من الطيبات وعمل الصالحات إشارة إلى أن من أهم الأشياء المعينة على العمل الصالح أكل الطيب، وعلى العكس أن من أهم المثبطات عن الأعمال الصالحات أكل الخبائث والخبيثات من المكاسب وما يجلبه الناس لأنفسهم من أنواع الأموال التي تأتي بطريق غير صحيح. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث دليل على أن الإنسان قد يؤمر بما هو قائم به بالفعل، اعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، مع أن قول يا أيها الذين آمنوا يقتضي أن يكونون من الشاكرين لله عز وجل، وقد قال الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي اتق الله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، ولهذا لا ينبغي أن يستنكف المؤمن عمن يأمره وينهاه بدعوى أنه من المتقين. وفي الحديث التحذير البالغ من الحرام، وأن له أثرا عظيما في أعظم وسيلة بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى، أعظم وسيلة بينك وبين الله عز وجل أن تدعو الله عز وجل، فهذا المال الحرام مانع من هذا الدعاء، فلا يستجيب الله عز وجل لك، وإن كان الإنسان في حالة الاضطرار كما ذكر في هذا الرجل يطير السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. وإذا كان هذا يحرم من الإجابة وهو في حالة الاضطرار فحال في ذلك الرجل فمن باب أولى أن يحرم من الإجابة في حالة الاختيار. فمن أراد أن يكون هذا الطريق عامرا بينه وبين ربه، من أراد أن تستجاب دعوته وأن يغيثه الله عز وجل في كربته في حالات الاضطرار وأن يوسع الله عليه في حالات الاختيار فليطب مطعمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لكن الحديث ضعيف إلا أنه يغني عنه هذا الحديث الذي بين أيدينا. هذا لا ينافي إخوان أن الله عز وجل قد يجيب العاصي بل والكافر، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية كالرزق والصحة والعافية والحياة. فإن الله عز وجل بمقتضى ربوبيته للخلق يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم الأموال، وكذلك من ربوبيته أنه يستجيب دعاءهم في حالة الاضطرار. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، فالله عز وجل يستجيب لهم في حالة دعائهم واضطرارهم مع أنهم مشركون. وسبب ذلك ما يقوم بالعبد من حالة الافتقار إلى الله عز وجل. وهذا دليل على أن الإنسان إذا دعا فينبغي أن يكون في حالة دعائه في حالة انكسار بين يدي الله عز وجل. وأعظم ما يولد حالة الانكسار هذه أن يستحضر شيئين: الكمال والعظمة والكبرياء والسعة والقدرة لله عز وجل، وأن ينظر إلى ضعفه وهوانه وعجزه وحاجته إلى الحق سبحانه وتعالى. وأنا يا إخواني حتى في حالة تخاطب الناس مع بعضهم البعض، يعني يمكن تجد الأدب هذا عند الشحاذين كثير. يعني هو الآن حينما يسأل الناس ماذا يقول يحاول أن يشرح من أحواله ما يبين الضعف الشديد الذي عنده، أي لأن يستدر عطف الناس من حوله. وأنعم الله عليكم بالأموال، وقد يعني يمكن يأخذون دروس فيها. فالإنسان حينما يدعو الله عز وجل ينبغي أن يكون في حالة انكسار، وليس يدعو هكذا وقلبه لاهم أو لا يحس بالحاجة أو لا يحس بالضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. الحديث اللي بعد هذا تأذنون ولا نقف؟ نحن أخذنا الحديث العاشر. طيب ولو الحادي عشر نأخذه قليلا. الإخوان يتساءلون متى تنتهي، وما أدري أنا قلت يعني نختصر الحديث اختصارا، وكان هناك رغبة أن ننهي 40 في هذه الدورة، قدر المستطاع أحاول، لكني والله ما أشوف أن نستطيع، لكن قد مثلا نضيف يوم علمي كامل مثلا إن شاء الله. طيب.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا تنطق يريبك إلى ما لا يريبك، وهو أصح. وتنطق بالضم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيجوز فيها الوجهان وإن كان الفتح أصح. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وأيضا الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وقال الحاكم هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الحافظ ابن حجر إن إسناده صحيح. في الحديث قصة أخرجها أحمد في الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن ابن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسن صغير، ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فيا فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة. قال الحسن: وكان يقول، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ننتقل للفوائد مباشرة. يريبك يعني ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا تشك فيه. في هذا الحديث دلالة على ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث هذه الكلمة الجامعة، أن الإنسان في الأفعال والأقوال التي يقولها والأعمال التي يعملها، إما أن يكون مطمئنا رحمك الله إلى حكمها فيفعل ما هو مطمئن إليه، وإما أن يكون غير مطمئن فيخرج من حالة الشك هذه إلى حالة اليقين الذي لا شك فيه أبدا. ففي الحديث دليل على أنه يترك ما يشك فيه، وهذا أصل عظيم من باب الورع، من أصول الورع، وهو أن الإنسان إذا شك في حل شيء أو إباحته تركه، سواء كان ذلك في طعام، في شراب، في لباس. ولا يعني هذا ترك كل ما اختلف فيه، لأنه سبق أننا المختلفات ليست كلها مريبة، وإنما الإنسان نفسه إذا لم يقع له طمأنينة إلى أن هذا حلال لا يفعله. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال بعضهم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال الخطابي: كل شيء شككت وفيه فالورع اجتنابه. ثم هو بعد ذلك على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه. قال الخطابي: فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب أكثر من أكثر معاملته حرام، والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. هذا أمثلة وليست يعني يقول إن كل ما شككت فيه فالورع اجتناب، وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول واجب، الثاني مستحب، الثالث مكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم أو ما يستلزم ارتكاب المحرم، هذا يجب أن تمتنع عنه. المندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، فلا تشاركه ولا تأكل طعامه ولا تجيب دعوته، هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. المكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. الرخص في الشريعة لا يتورع الإنسان عنها، بل إن الله يحب رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، لكن الرخص التي متنطع الإنسان فيها، يعني ليس جانب الرخصة فيها واضحا بينا، فهذا من الورع ترك مثل هذا النوع من الترخص. بعضهم قال إن هذا الحديث يسهل أمر الورع، لأن الناس يظنون أن الورع شديد. قال الفضيل بن عياض: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه، إذا رابك شيء فدعه. إذا سهل الورع ولا ما هو سهل؟ سهل. قال ابن رجب: وإنما يسهل هذا على مثل حسان. إنما يسهل هذا على مثل حسان بن أبي عطية. نعم، واللي كل ما جاء شيء يشك فيه يذهب، لكن ليس كل الناس كذلك. قد فرق بعض أهل العلم بين الزهد والورع، فقال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل شيء ما ينفعك في الآخرة تتركه، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. أيهما أعلى منزلة؟ الزهد. الزهد، لأن الزهد تترك حتى الذي لا تخاف ضرره ولكنك لا ترى منفعته في الآخرة. الزهد ترك ما لا له نفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره. وفي الحديث إشارة إلى أمر يعين الإنسان بل يريح الإنسان، فإن الإنسان إذا فعل ما فيه ريبة أو شك لا يزال، وخاصة إذا كان يقظ الضمير، لا يزال في نفسه شيء من الإحساس بالحسرة، بينما لو فطم نفسه عن هذا الأمر لأراح نفسه من هذا العناء. لو فطم نفسه عن هذا الأمر ابتداء لأراح نفسه من هذا العناء. وقد تجد من الناس من يتجرع على مكسب ثم يربو هذا المكسب، لكن لا يزال يذكر البناء الأول الذي بني عليه هذا المكسب. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث دليل على أن طلب الطمأنينة للإنسان والراحة مطلب من مطلب العباد. وإذا كان الإنسان يا إخوان يجتهدون في طلب الراحة في ملابسهم ومشاربهم ومساكنهم ومراكبهم، أفلا يطلبون الراحة لأنفسهم؟ أعظم ما يريح هذا النفس، هذه النفس، ترك المشكوكات والاكتفاء بالحلال البين الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث استدل به بعض أهل العلم على الخروج من اختلاف العلماء لأنه أبعد عن الشبه، لكن الحقيقة أن هذا فيه تفصيل وقد سبق ذكر بعضه في درس سابق، لأن اختلاف العلماء كان يقول الحافظ ابن حجر: ترك اختلاف العلماء ليس على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت، هذا كلام الحافظ ابن رجب، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها. ولا تقول العلماء اختلفوا، وإن لم تكن الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك. وهذا كمن يتيقن الطهارة وقد شك في الحدث، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا سيما إن كان شكه في الصلاة، لأن الشك في الصلاة عند أهل العلم أهون من الشك خارج الصلاة، فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك. يعني قد يقول قائل: أنا وجدت العلماء يقولون إذا شككت في الطهارة فيجب عليك أن تتوضأ كذا، فأنا أخرج من هذا الخلاف بأن أتوضأ. نقول: هنا ثبتت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تبقى ولا تستجيب لهذا الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها، فالأولى ترك العمل بها. وكذا لو كان عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها. وفي الحديث ينبغي أن يتفطن أن التدقيق في التوقف في الشبهات والريب إنما يستقيم لمن صلح حاله وتشابهت أعماله في التقوى والورع. أما من ينتهك المحرمات العظيمة ثم يبحث ويذكر عن المسائل الصغيرة، فهذا في حقيقة الأمر نوع من خداع النفس بالتدين الذي ليس له رصيد في نفسه. ولهذا لما جاء أهل العراق يسألون عبد الله بن عمر عن قتل البعوض، قال: سبحان الله، يسألوني عن قتل البعوض وقد قتل الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، ريحانتاي من الدنيا. ولما سئل الإمام أحمد أن رجلا يقول: هل أستطيع أن أكتب على ضوء السراج الذي على باب بيت الجيران، يجوز ولا ما يجوز؟ فقال: هذا من التلطف، ليكتب. ويقول: يعني يباح لي أن يستضيء بهذا النور وأكتب؟ قال: تلك إذا كان مثل أخت بشر الحافي، نعم. يعني ولهذا من الأشياء التي الإنسان لا، يعني هذا الإنسان لا يبتعد عن صغائر الأمور، لكن المقصود هو أن يكون صادقا في نفسه. وفي الحديث إشارة إلى أن أمور الخير تبعث على الطمأنينة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. يا أخوان، الصادق يعيش في حالة سلام مع نفسه، ما يحتاج إلى شيء آخر. الكذاب يحتاج إلى أن يغطي الكذب بكذب آخر. قد جاء في رواية: فإن الخير طمأنينة، على أن كل أعمال الخير الإنسان إذا عملها لا يرتاب، وأن أعمال الشر كلها ريبة. فهذا من أعظم فضائل الأعمال، هو أن الأعمال الصالحة تبعث على الطمأنينة الصدق وغير الصدق من الأعمال الصالحة، وأن أعمال الشر كلها تدل على الريب ولا يزال صاحبها مرتابا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل، ولا حرمك ربي الأجر. أسئلة كثيرة جدا ومتنوعة، لعذرنا الإخوة إذا لم نطرح بعض أسئلتهم. يقول السؤال: هل النصيحة لولاة الأمور تلزم بأن يكون الشخص ذو مرتبة عالية؟
لا، ما يلزم. الإنسان ربما كلمة وقعت من أحد الناس كان لها وقع يعني خير، بل ربما يكون الصدق الذي يكون عند الناصح هو من أعظم أسباب الإجابة والانتفاع بنصيحته.
يقول السائل من كندا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم أجد كلمة نحن جلوس في الحديث الثاني في صحيح مسلم، فأين أجدها؟ بارك الله فيك.
ونحن
لم أجد كلمة نحن جلوس
في أي حديث هذا؟ أي على كل يراجع المصادر إن شاء الله.
يقول: ما الفرق بين مسلمة الدار ومسلمة الاختيار؟
مسلمة الدار ومسلمة الاختيار، هذا يطلق بعض أهل العلم مقصود مسلمة الدار يعني الذين نشأوا في بيئة مسلمة، يعني ولد من أبوين مسلمين فهذا مسلم. مسلمة الاختيار الذي هو كان كافرا ثم عرض عليه الإسلام فآمن. نعم.
هل يجب على المسلمين مقاتلة المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وإذا كان لا فمتى يجب؟
يجب على المسلمين مقاتلة المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والجزية عممها أهل العلم في أهل الكتاب ومن كان في مثلهم كما في المجوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهم يقاتلون حتى إما أن يسلموا وإما أن يدخلوا تحت إطار الدولة المسلمة ولا يكرهون على الإسلام. نعم.
بسم الله عليك. كيف نجمع بين مقامي الدعوة والمقاتلة؟ ومتى تكون المقاتلة ومتى تستعمل الدعوة؟ وهل المقاتلة بالسلاح فقط؟
الدعوة مقدمة على المقاتلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك والأمراء وأهل النواحي يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يسلموا فحينئذ تقع المقاتلة، والمقاتلة ليس لإكراههم على الدين، لأنهم حتى إذا قوتلوا لا يقال أنه لا بد أن تسلم، وإنما الإسلام بينه وبين الله عز وجل، إنما المقصود ألا يرد ألا يحجب الناس عن أن يسمعوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخنا، من تونس شخص اقترض قرضا ربوي لشراء سيارة، ما حكم ركوب أهل الشخص معه في السيارة؟
هذا مثل ما قال عبد الله بن مسعود: كل من طعامه وعليه إثمه، ركوب أهلك في السيارة لا حرج فيه، والإثم عليك أنت الذي أخذت بهذا القرض الربوي، وكذا ركوب غيرهم.
صلى الله عليه. كيف يكون قتالهم؟ هل هو قتلهم إذا خالفوا أمرا أو تركوا فعلا يجب عليهم فعله بعد أن كانوا فعلوه من قبل؟ وجزاكم الله خير.
أعد السؤال.
كيف يكون قتالهم؟ هل هو قتلهم إذا خالفوا أمرا أو تركوا فعلا يجب عليهم فعله بعد أن كانوا فعلوه من قبل؟
القتال هو لأجل ردهم عن الامتناع الامتناع الجماعي، أما بعد ذلك الأشخاص والأفراد فهذا مثل ما قلنا فيه خلاف بين أهل العلم في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج. فمثلا الصلاة يقاتل قوم امتنعوا عن الصلاة، إذا قاتلناهم انتهوا الآن عن امتناع الجماعي، لكن وجد أفراد من هؤلاء من يقول: أنا لا أصلي، أنا أقر بالصلاة لكني لا أصلي، فهذا يقع خلاف أهل العلم في أن يقتل أو لا يقتل. وأكثر أهل العلم أو إجماع الصحابة كما حكي أنه يقتل. طيب هناك شخص آخر قال: أنا أقر بالزكاة لكن لا أزكي، تؤخذ منه قهرا ولا يقتل. هناك إنسان يقول: أنا لا أصوم، فهذا أيضا خلاف بين أهل العلم في هل يقتل أو لا يقتل إذا امتنع، لكن المقاتلة إنما هي عن الامتناع الجماعي، إذا ولدت طائفة ممتنعة تخرج على أحكام الشريعة.
صلى الله عليكم، إذا ارتد شخص عن الإسلام ثم أراد أن يتوب من هذه الردة فهل عليه أن يعيد الشهادتين؟
نعم، عليه أن يشهد لله وأن محمد رسول الله، لأن الذي فعله هو مناقض للشهادتين.
هل يفهم من ظاهر الحديث أن الأصل في التعامل مع غير المسلمين هو الحرب والمقاتلة، أم أنه السلم معهم وجزاكم الله خيرا؟
الأصل في التعامل مع غير المسلمين هو الدعوة وليس الحرب، ولهذا الحرب لا تكون إلا بعد الدعوة والامتناع. وحتى الحرب ليست مقصودة لذاتها، وإنما الحرب المراد بها رد من يمتنع أو من يمنع المسلمين من أن يوصلوا دين الله عز وجل إلى الخلق. الحرب ليست مشروعة في الإسلام لأجل جلب الأموال ولا لأجل جلب النساء ولا لأجل القتل، ولهذا المسلمون في حروبهم هم من أقل الناس دماء، وعلى العكس سائر الكفار في حروبهم والعياذ بالله أمر مهول. يعني بمعنى أنك لو قارنت ما وقع في الحرب العالمية الثانية في أوروبا والتي وصلت حصيلتها في بعض التقديرات إلى 80 مليون، ونظرت إلى حروب المسلمين يمكن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ما وجدت أن المسلمين في حروبهم قد وصلوا إلى هذا العدد أو قاربوا، وهي تلك حرب كانت في سنوات قليلة جدا. نعم.
صلى الله عليك، ما حكم التسمي بالطيب؟ هل هو من أسماء الله الحسنى؟
الطيب؟
نعم.
لا يتسمى به الإنسان، مثل ما الإنسان لا يتسمى بالرحمن ولا بالله، ولا إنما يعبد له. نعم.
هل من اليدين في الدعاء في الوتر سنة أم بدعة رفع اليدين؟
رفع اليدين في الوتر.
إيه.
هذا سنة. لأن رفع اليدين كما قلنا في التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن دعا فيه ولم يرفع يديه، حينئذ يقال لا يشرع رفع اليدين. أما إذا كان مطلقا أو دل الدليل على أنه قد رفع يديه فيه فإنه يشرع.
أحسن الله عليك، هل من مواطن يحرم فيها رفع اليدين في الدعاء؟
المواطن التي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع، التي النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع، لا يشرع للإنسان أن يرفع يديه فيها، لكن الجزم بالتحريم يحتاج إلى نظر وإلى تأمل بالنسبة إلى حال هذا الإنسان نفسه في علمه أو جهله بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. يقول السؤال: أليست الإمامة الحق هو أن يجتمع المسلمون كلهم على إمامة واحدة، وهذا الذي لا نراه قائم في هذه الأيام؟
هو الأصل أن يجتمع المسلمون على إمام واحد، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يعني ينبغي للمسلمين أن يسعوا إليه. لكن أيضا من الـ يعني الواقعية أن الناس يتعاملون مع واقع المسلمين الموجود الآن على اختلاف هذه الدول وتعددها، ويطالبون في ولاياتهم بأن يكونوا على الشريعة، لكن أيضا ينبغي أن يسعوا إلى أن يكونوا تحت إمام واحد، أو أن على الأقل يكون هناك ما يرعى المسلمين جميعا. وهكذا نحن نرى الناس في شرق الأرض وغربها على تعدد ولاياتهم وحكوماتهم يسعون إلى أن يكونوا اتحادا. نحن نسأل الله عز وجل أن يبارك يعني في هذه التجمعات التي الآن موجودة في بلاد المسلمين، وأن ترقى إلى أن تكون بالفعل يعني مظلة يستضيء بها المسلمون وينسقون فيما بينهم، فيكون فيها خير كثير.
يقول: أليس في هذا الحديث أمرت أن أقاتل دليل على وجوب جهاد الطلب؟
إلا جهاد الطلب واجب، لكن المسلمون اليوم في حالة لم يستطيعوا أن يقوموا بجهاد الدفع، ولهذا الجدل الطويل عن جهاد الطلب، ونحن الآن أصلا لم نقم بجهاد الدفع، كلام في غير محله، وهو من نوع يعني إضاعة الوقت بما لا طائل تحته.
الله إليك.
هل من كان على معصية ويعرف ذلك ويدقق أو يهتم باجتناب الشبهات، هل يعد ذلك نفاق؟
نفاقا؟ لا يعد نفاق، قد يكون إن شاء الله صادق، قد يكون إن شاء الله صادق في البحث عن هذا. والإنسان إذا أسرف على نفسه في جانب قد يقع عنده ورع في جانب آخر، لكنه ينصح بأن يصلح أحواله كلها. نعم.
سؤال الأخير يقول: أنا مبتلى بالعادة السرية عافاني الله منها، هل أكون منافقا أم لا؟
يا أخوان، المنافق حده هو الذي يظهر شيئا غير ما يطينه، فهذه الأعمال التي هي أصلا سر بينه وبين نفسه هذه معصية، لكن تسميتها نفاق لا تسمى نفاقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.